إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من تونس. فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية. سيمكن هذا القرض تونس من تمويل الواردات الحيوية للبلاد من بينها القمح، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم وإنتاج الألبان. كما يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي المقبل. يأتي هذا الدعم المالي في إطار برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب. يضع هذا الدعم المالي الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس. مدير مكتب البنك الدولي في تونس قال: تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة، ونحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحية والغذائية. بالتوازي مع التمويلات سيتم توفيرها من قبل مانحين آخرين، يسعى هذا الدعم المالي إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من هذا العام من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين بما يعادل شهرا ونصف الشهر من الاستهلاك. وسيساعد التمويل أيضا على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريبا، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في شهر أكتوبر من هذا العام. وكان للتوقف المفاجئ لصادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا أثار كبيرة على الأمن الغذائي على مستوى العالم. تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت عام 2021 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا. من المتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الانتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات فلاحية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجا. نذكر بأنه في 18 من شهر أيار مايو من هذا العام، وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، أعلن البنك الدولي عن إجراءات سيتخذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. أدان مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة هذا الأربعاء وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في قضايا فساد من بينها تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية عندما كان واليا لولاية مستغنم، وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وتم تخفيض الأحكام الابتدائية التي أصدرها القطب الجزائري المالي والاقتصادي لسيدي آ محمد في حق حق رجل الأعمال طارق كونيناف وكذلك فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق عبد الملك سلال ورجل الأعمال عبد الملك صحراوي من 3 سنوات إلى 2 سنين حبسا نافذا. وفي نفس القضية أصدر المجلس حكما بانتفاء الدعوى بالنسبة لرجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأسبق علي حداد، وتوبع هؤلاء بتهم عدة أهمها التزوير في محررات رسمية، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، وكذلك تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذا الأربعاء بتعاون كامل كما قال من جانب حكومته مع التحقيقات حول مقتل 23 مهاجرا إفريقيا كانوا يحاولون الأسبوع الماضي دخول جيب مليليا الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية. سانشيز قال في مقابلة مع إذاعة كادناسير يؤسفني جدا سقوط أرواح بشرية، وشدد مرة أخرى على حق سبتة ومليليا وهما جيبين إسبانيان يقعان في الأراضي المغربية في حدود آمنة، متهما المافيات التي تتاجر بالبشر. وأضاف سانشيز يؤسفني سقوط قتلى في مدينة الندور في شمال المغرب الحدودية مع مليليا. ويواجه رئيس الوزراء الإسباني انتقادات منذ هذه الأحداث المأساوية ولاسيما بسبب تعليقاته غداة ذلك التي دعم فيها قوات الأمن الإسبانية والمغربية. بعد ذلك أظهرت مشاهد كثيرة تعرض نحو 2000 مهاجر كانوا يحاولون اقتحام جيب مليليا للعنف. وإزاء هذه المشاهد انتقدت الأمم المتحدة مدريد والرباط لاستخدامهما القوة بشكل مفرط خلال أحداث الجمعة الماضية، وصفة ذلك بأنه غير مقبول. الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال لقد صدمنا بمشاهد العنف الذي وقع عند الحدود بين المغرب وأسبانيا في شمال إفريقيا نهاية الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين. وأشار دوجاريك إلى أن الأشخاص الذين يهاجرون لديهم حقوق، وذكر سانشيز بتحقيق باشره النائب العام في مدينة الناظور المغربية، وأكد أنه يجب الثقة بالمؤسسات واعدا بأن توفر حكومته تعاونا كاملا كما قال مع هذه التحقيقات لاستضاح الوقائع. وأكد أيضا أن مأساة الجمعة كانت الفصل الأخير في فاجعة بدأت قبل ذلك بكثير، أي في الدول التي يأتي منها المهاجرون. وأوضح قائلا علينا العمل مع السودان وهو بلد أتى منه جزء كبير من المهاجرين الذين حاولوا دخول مليليا، وأكد قائلا المسؤولون الرئيسيون هم المافيات التي تتاجر بالبشر. من جهتهم أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام حصنا ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وأوضح النواب في رسالة وجهها باسمهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع الاقتحام الذي وقع في 24 من الحالي للسياج الفاصل بين مدينتين ندور ومليليا أن المملكة توظف مواردها الخاصة لحراسة حدودها والتعاون مع أوروبا وأفريقيا من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. وسجل في هذا الصدد أن القوات المغربية تراقب حدودها البرية والبحرية الخارجية لمنع محاولات الدخول غير المشروع إلى البلاد، والداخلية لمنع العبور غير الشرعي نحو أوروبا. وذكر بأن المغرب ينفق 500 مليار يورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب في هذا الصدد ما مجموع 270 مليون يورو لفترة مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون يورو في السنة. وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية، وشدد أيضا على أن المغرب يوظف في الوقت الراهن موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومتر بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة على الرغم من جسامة التحدي والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. مع الأزمات المتفاقمة في العديد من الدول، باتت حالة الغضب والتوتر تتصاعد لدى الشعوب، حيث يعود ذلك إلى الإحباط بسبب تغطية نفقاتهم أو حالة النقل العام والتضخم والبطالة وفقدان الخدمات الأساسية. ونشرت ستاتيستا تقرير عن العواطف العالمية لعام 2021 المختص بقياس المشاعر، بما في ذلك مستويات الغضب في أكثر من 100 دولة حول العالم عن النصف الثاني من العام 2021 وبداية هذا العام. وبحسب التقرير، فقد احتل لبنان المرتبة الأولى في قائمة أكثر الشعوب غضبا، تليه تركيا ثم أرمينيا، ليأتي العراق رابعا وأفغانستان خامسا. ووجد جالوب جلوبال إيموشن ريبورت أن 49% من الناس في لبنان قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم. يقول الباحث في الدولية للمعلومات اللبناني محمد شمس الدين أن الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني تجعله حكما من بين الشعوب الأكثر غضبا ونقمة، فالعملة الوطنية فقدت أكثر من 95% من قيمتها، ومعدل البطالة ارتفع إلى أكثر من 38%، في حين سجل مؤشر تضخم 250% خلال فترة سنتين. وحذر من أن الخدمات العامة في لبنان في حالة تراجع مخيف، حيث تكاد التغذية بالتيار الكهربائي تلامس الساعتين فقط يوميا، والمستشفيات لا تستقبل المرضى إن لم تكن لديهم أموال نقدية وبالدولار، كما أن المياه تنقطع لأيام ولا تصل إلى المنازل ولا إلى الوحدات السكنية وحتى المكاتب. أكدت إيران أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لن تتجاوز خطوطها الحمراء مع انطلاق محادثات غير مباشرة في الدوحة تهدف إلى التوصل لتفاهم لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في العاصمة التركمانستية عشق أباد: نحن جادون ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال. وبحسب الوزير الإيراني، فأنه إذا كانت لدى الجانب الأمريكي نوايا جادة وتحلي بالواقعية، فهناك اتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات على مستوى السياسة. وصل يوم الثلاثاء إلى قطر التي تستضيف أكبر القواعد الأمريكية في الخليج، وتقيم في الوقت ذاته علاقات جيدة مع جارتها الكبرى الجمهورية الإسلامية. وصل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي وكبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري وأعضاء الوفد المرافق له. وستقام المحادثات في الدوحة بطريقة غير مباشرة على أن ينقل وسطاء رسائل بين الجانبين. وهذا الأربعاء قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن نأمل بالتوصل إلى اتفاق إيجابي ومقبول في حال تخلت الولايات المتحدة عن أسلوب ترامب الذي لم يكن متوافقا مع القانون الدولي. نذكر بأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. وسعت إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى اتفاق، معتبرة أن هذا المسار هو الأفضل مع الجمهورية الإسلامية، على الرغم من إعرابها عن تشاؤم متنام في الأسابيع الأخيرة. تأتي محادثات الدوحة قبل زيارة مرتقبة لبايدن إلى السعودية منتصف الشهر المقبل. وقبل الصفحة الرياضية، الصفحة الفنية من تونس. فبعد عامين من الغياب بسبب الأزمة الصحية العالمية جراء كورونا، تعود المهرجانات الصيفية، وقد بدأت ملامح برمجة عدد من التظاهرات تتوضح، منها بالخصوص عروض الدورة 56 لكل من مهرجان قرطاج الدولي من 14 من شهر جويليه إلى 20 من شهر آب أوت، ومهرجان الحمامات الدولي من 13 من جويليه إلى 19 من آب أوت. وأعلنت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك وعلى الموقع الإلكتروني لهذه التظاهرة أن المسرح الروماني سيستضيف مساء 23 من الشهر المقبل الفنانة الجنوب إفريقية زيكودي، وهي التي جعلت العالم يرقص على إيقاعات أغنيتها العالمية المتفردة جيروزاليم، التي اجتاحت شبكة الإنترنت عام 2020. وأصبحت جيروزاليم الأغنية المفضلة للجميع ممن رقصوا على إيقاعات هذه الأغنية، فمنهم ممرضون في مستشفيات فرنسية وجنود في غانا ورجال إطفاء في تركيا، وكذلك نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو والفنانة الأمريكية جانيت جاكسون. وسيكون جمهور قرطاج على موعد في الجزء الثاني من سهرة 23 من جويليا مع دي جي كادي بوستاني، وهي فرقة فنية ترسم موسيقى البوب برؤية معاصرة ومتطورة، وقد نجحت هذه المجموعة في أن تتبوأ صدارة الموسيقى العالمية خاصة مع عدة أغاني فردية مثل كاستل إن ذا سنو ومايند إف أي ستاي وكريزي إن لوف. من جانبها أعلنت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي أن المغنية الكندية فوزية، وهي كاتبة أغاني وملحنة من أصول مغربية، ستؤسس سهرة 23 جويلية. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد أحرزت تونس هذا الأربعاء أول ميدالية ذهبية في الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران بفضل ثنائي الكرة الحديدية الحرة منى الباجي وأسماء البلي بانتصاره في الدور النهائي على زوج سيدات إسبانيا. وبهذا الإنجاز يرتفع رصيد المشاركة التونسية في ألعاب وهران المتوسطية إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين. أما الجزائر فضمنت 6 ميداليات برونزية على الأقل في منافسات الملاكمة حتى الآن، وسيكون للجزائر 6 ملاكمين في الأدوار نصف النهائية التي سينطلق بعضها اليوم، وهو ما يعني أن هناك 6 ميداليات ستضاف للجزائر. وتأهل 3 ملاكمين في منافسات الرجال إلى نصف النهائي، يتعلق الأمر بمحمد حومري في وزن 81 كيلوغرام، ومحمد سعيد حماني في وزن 91 كيلوغرام، وشعيب بولودينات في وزن أكثر من 91 كيلوغرام. في منافسات السيدات تأهلت نائبة بطلة العالم إيمان خليفي في منافسات وزن 63 كيلوغرام وفاطمة الزهراء عن 54 كيلوغرام وروميسة بوعلام في وزن 48 كيلوغرام. ومن لاعبي مصر توج يوسف حميدة في مصارعة الحرة بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 125 كيلوغرام. فاز حميدة بالميدالية البرونزية بعد فوزه على بطل اليونان بنتيجة 12 مقابل 0. كما توج عمرو رضا بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 74 كيلوغرام بعد تغلبه في المباراة النهائية على بطل تركيا بس 12 نقطة مقابل نقطة واحدة، وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية في هذه الدورة إلى 15 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات 5 فضيات و6 برونزيات. أما المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 18 عاما فتعرض لخسارة مفاجئة على يد نظيره المغربي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من هذه الدورة. وأخيرا بعث الملك المغربي محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه بكأس العرب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وأشاد الملك بالأداء الفني الرفيع للاعبين وبما أظهروه من روح رياضية وتنافسية عالية خلال هذه البطولة، وتأكيدهم بالتالي للإنجازات المتميزة التي حققوها عربيا وقاريا ودوليا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.